بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامج معالم في العقيدة الإسلامية. كنا قد تكلمنا من قبل عن المسيح عليه الصلاة والسلام وعن نسبته إلى داود، وأن نسبته إلى داود في كتاب تضمن الطعن بداود عليه الصلاة والسلام واتهامه بالزنا، أن هذا فيه إساءة أيضا إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، ناهيك عن الإساءة الأخرى وهي إقحام اسم يوسف النجار بالمسيح عليه الصلاة والسلام كأب له، مع أن نصوص الإنجيل تضمنت أنه دخل بمريم قبل أو وجدت حبلة بالمسيح قبل أن يدخل بها يوسف النجار. والعجيب أيضا في ذلك، طبعا هناك شبهة عمت، وهي أنه كيف يتزوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عائشة وهي صغيرة في السن. لكني وجدت اعتراف كثير من قساوسة النصرانية وفي كتبهم أنه لما تزوج يوسف النجار بمريم كان عمرها 12 سنة، وكان عمره هو 90 سنة. فهل تخطئت النبي صلى الله عليه وسلم في 3 سنوات فرق مثلا بينها وبين مريم؟ إذا ضربنا 3 بـ10 صاروا 30، فكان الفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يوسف النجار 30 سنة، كان عمر يوسف النجار 90 سنة. طيب، إذن هناك أمر آخر وهو فيه إساءة أخرى إضافة إلى ما ذكرناه، وهو قول مريم عليها السلام، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية. نجد هناك عبارة مطابقة لهذه الآية في الأناجيل الموجودة الآن، وهي كيف يكون لي ولد ولم يدخل بي أحد وأنا لست امرأة بغية. ماذا كان الجواب في القرآن؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. هذه الإجابة اختلفت عن الإجابة التي في الأناجيل. السؤال مطابق سؤال مريم، لكن الجواب على سؤال مريم ليس بمطابق، فقد ورد الرب يظللك وقوة العلي تغشاك، هكذا تحبلين وتنجبين ولدا اسمه يسوع كما يقولون. إذن هكذا سوف يكون، هذا هو الحال الذي سوف يحصل لك، وبهذا تحصلين على، يعني الجواب ليس مطابقا ولا يليق لا بالله عز وجل ولا بمريم عليها السلام مثل هذا الجواب. فلذلك أتى الجواب القرآني بيانا وتصحيحا لما ورد في نصوص كتب القوم، وهو قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. أي الجوابين أليق بعفة مريم عليها السلام؟ كذلك هناك تصحيح آخر، تصحيحات لا يدري عنها كثير من المسلمين حينما يقرؤونها، ولكن أهل الشأن ومن يقرؤون كتبهم إذا اطلعوا على هذه الآيات يعرفون حقيقة أن هذا تصحيح لما ورد في كتبهم. يقول الله عز وجل وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية. كلمة رطبا جنية تصحيح، وتصحيح كبير، تصحيح تاريخي مهم جدا. ما هو هذا التصحيح؟ نحن نعلم أن النصارى يحتفلون بعيد مولد المسيح عليه الصلاة والسلام في 25 من ديسمبر. 25 من ديسمبر يعني في أوج وقت الشتاء، في وقت البرد القارس. لكن إذا لكننا نعلم أن الرطب لا تكون، لا تنضج، لأن الآية وردت بهذا اللفظ رطبا جنية، يعني ناضجة، يعني قد أينعت. طيب كيف تينع في وقت مثل 25 ديسمبر؟ الرطب تكون ناضجة في الوقت اللي يكون أقرب إلى سبتمبر وليس إلى ديسمبر. فهذا تصحيح. هل يبنى عليه أي فائدة؟ نعم، يعني فوائد عديدة، منها بيان حقيقة مهمة، أن المسيح لم يولد في فصل الشتاء وإنما في فصل الصيف. طيب ما المشكلة في ذلك؟ ما أهمية هذا الخطأ؟ أهميته بيان أمر مهم، وهو قوله تعالى يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. بماذا ضاهؤهم؟ ضاهؤهم حتى في هذا التاريخ الذي هو في الحقيقة ليس مولدا للمسيح، وإنما مولد مثرى ابن الإله، كما في الديانة الرومانية. الرومان أخذوا الأمور التي كانوا عليها في تدينهم وألصقوها بشخصية جديدة اسمها المسيح، جمعا وتوفيقا بين معتقدهم القديم وبين ما يعتقده الناس حديثا بعد مجيء المسيح عليه الصلاة والسلام. هل عندنا من كتب القوم أيضا ما يؤيد ما نقول؟ نعم، فقد ورد أنه لما ولد المسيح كانت ولادته في مكان اضطر رعاة الشاة إلى أن يضعوا غنمهم وشياههم في مكان مظلل بعيدا عن حر الشمس. بعيدا عن حر الشمس معناها أنه ليس في وقت الشتاء البارد. نحن نعلم 25 ديسمبر أنه هذا وقت الشتاء القارس البارد، وقد سطر الرومان أو حدد الرومان وقت مولد مثرى بالخامس والعشرين من ديسمبر. وهذه الحقيقة والمقارنة قد كثر الكلام عليها ووضعت لها مواقع على الإنترنت من قبل أناس ليسوا بمسلمين، وإنما بيّنوا هذه الحقيقة، وبيّنوا أن قضية ولادة المسيح في فصل الشتاء أكذوبة ومضاهأة ومحاكاة لما ورد عند الرومان، وأن كثيرا مما عند الرومان نجده اليوم في ثوب أو في كساء الآن أو في ديانة تسمى الديانة المسيحية. هذه مؤامرة رومانية على ما ورد، على ما جاء من تعاليم المسيح عليه الصلاة والسلام. أما عند هؤلاء فالأمر لا يعدو كونه خطأ تاريخيا، وأما عندنا فهو في الحقيقة من إحدى القرائن التي تؤكد لنا أن هذه المضاهأة لم تتضمن فقط مولد ما يتعلق بمولد المسيح، وإنما هو مشابهة الوثنية القديمة التي كان عليها الرومان، وهو عبادة ابن الإله الذي نزل ليخلص الناس من ذنوبهم. نزل على الأرض وقبل أن يموت، نعم، وأن يصلب من أجل خطايا الناس للتكفير عن خطاياهم. فكان الخطأ في وقت الولادة ومشابهته بالضبط بولادة مثرى صاحب الديانة المثرائية التي كان يدين بها الرومان، من القرائن التي تؤكد أن هناك مؤامرة حدثت، وهو محاولة الجمع بين التراث الديني عند الرومان وبين ما طرأ في إحدى المدن التي يسيطرون عليها، وهي مثلا فلسطين، بمجيء هذا النبي الكريم وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. فهذا واضح جدا، مضاهة أو مشابهة لما كان عليه الرومان في عبادتهم الوثنية. ولذلك الثالوث الذي عليه النصارى في الحقيقة هو العقيدة القديمة الوثنية القديمة التي نجدها في الديانات التي سبقت المسيحية بثوبها الثالوثي الحاضر، وهو ما نجده عند الهندوس والبوذيين وغيرهم، عقيدة ثالوثية لا نجدها حتى في الكتب القديمة، ما يسمى بالعهد القديم، لا نجد أي إشارة، لا ذكر صريح ولا أي إشارة إلى هذه العقيدة الثالوثية، بل ولا نجد كلمة ثالوث أو أن الله ثلاثة أو أن الآلهة ثلاثة، الآب والابن إلى غير ذلك، لا نجد شيئا من ذلك أبدا، لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد. إذن هذا الأمر مهم أيضا، الإسلام سبق جهود هؤلاء المحدثين الذين أتوا وبيّنوا أن ولادة المسيح في 25 من ديسمبر أكذوبة تاريخية، والقرآن أشار إلى ذلك، حتى ولو لم يتضمن هذا التفصيل، لكن هذه ولذلك أنا أعجب أن يقال أن محمدا صلى الله عليه وسلم لما كان يمر بالشام تلقى من بحيرة الراهب ومن غيره بعض النصوص من الكتاب المقدس وأدرجها في كتاب يسمى القرآن. كان الأمر كذلك، لماذا نجد هذه التصحيحات؟ كان الأمر كذلك، لماذا لا نجد في القرآن تناقضا على الأقل؟ إذا كان مقتبسا من كتبهم يلزم أن يكون فيه تناقضات، نفس التناقضات الموجودة. سؤال جدير بالطرح، لماذا لا نجد هذه التناقضات في كتاب الله عز وجل إن كان فعلا مقتبسا من كتبهم؟ وهذا هو الجواب الذي حقيقة يجب أن يجيب به من تطرح عليه مثل هذه الشبهة. إن كان مقتبسا من كتبهم، من كتبكم، فلماذا تضمن التصحيح ولم يتضمن التناقضات والأخطاء التي اعترفت بوجودها حتى الكنيسة؟ اعترفت بوجود أخطاء في الكتاب المقدس. وهذا يجعلنا أيضا ننظر إلى خطأ آخر، وهو في قوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ما معنى هذه الآية؟ قيل إن داود عليه الصلاة والسلام كان طبعا حاكما كان ملكا. وكان بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاتخذ لنفسه حراسا، اتخذ لنفسه حرسا، ولم يعد أحد يستطيع أن يصل إلى داود لسؤاله عن أشياء متعلقة بالفصل بين المختصمين والقضاء بينهم، حتى اضطر هذان الخصمان أن يتسور المحراب وأن يدخل إلى غرفة داود عليه الصلاة والسلام بمعزل أو بعيدا عن حرسه. فلما رآهم فزع منهم، ثم بين له، فزع منهما وبين له أن بينهما خصومة، هذا عنده 99 نعجة والثاني عنده نعجة، فقال الذي عنده 99 نعجة أعطني النعجة التي عندك حتى أضمها إلي. فقضى له داود عليه السلام بالحكم وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. الآن لماذا استغفر داود ربه وخر راكعا وأناب؟ السبب أنه علم أن بدخول هذين الشخصين عليه، علم أنه قد فوت فرصة معرفة الناس بأمور دينهم، وذلك بانشغاله في أمور حكمه وبانعزاله عن الناس بسبب وجود الحرس حوله، فظن أنه فتن فاستغفر ربه وخر راكعا وأنب. إذا قرنا هذا بما ورد في كتب في العهد القديم، نجد أن هناك فرقا شاسعا في ذلك. سوف نبين تفصيل ذلك إن شاء الله في حلقة